الأنعام على أعدائهم أجمعين عدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بعدما بيناه من المقدمات الكلام في تحقيق المسألة والوقوف عند الأقوال المذكورة فيها، والقول الأول من هذه الأقوال هو القول بالتساقط، وهو القول الذي اختاره عدة من علماء العامة كما بنى عليه السيد المجاهد قدس سره بحسب ما نمي له وحكي عنه. والكلام كل الكلام في الدليل على هذا القول. محصل الدليل الذي أفاده السيد مجاهد قدس سره هو أن دليل الحجية لا يشمل المتعارضة، وبالتالي فوجودهما كعدمهما، وهذا هو معنى التساقط كما تقدم. إنما الكلام في إيضاح هذا الدليل الذي أفاده قدس سره، لماذا دليل الحجية حجية الخبر لا يشمل الخبرين المتعارضين؟ فصل رضوان الله تعالى عليه تفصيلا ذكره في كتاب المفاتيح، والشيخ الأعظم قدس سره تلميذه استقاه من كلماته ولكنه عمقه، فما أفاده الشيخ هنا بحسب النكتة الأساسية هو نفس ما أفاده السيد المجاهد ولكن بنحو أعمق بطور أعمق. خلاصة ما أفاده رضوان الله تعالى عليه هو أن الدليل الدال على الحجية على حجية الخبر إما هو دليل لفظي وإما هو دليل لبي، إذ أننا في بحث حجية خبر الواحد كما تقدم في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب التي مرت علينا كأصول الشيخ المظفر رحمه الله أو الحلقات مثلا، مر علينا هنالك بأن حجية خبر الواحد قد يستدل عليها بالآيات والروايات من قبيل آية النفر من قبيل آية النبأ مثلا على التقريب المذكور هنا، وقد يستدل لحجية خبر الواحد بالإجماع، وقد يستدل لحجية خبر الواحد كما هو المعتمد عند المتأخرين كسيدنا الخوي رضوان الله تعالى عليه ومن جاء بعده، قد يستدل لحجية خبر الواحد بدليل السيرة، سيرة العقلاء المنضات من قبل الشارع المقدس، هذا هو المشهور عند المتأخرين وتقريبا هو ما عليه المعول عندهم، إلا عند قلة قد تأملوا في حجية السيرة، هذا بحثه موكول لا محل. إذن عندما نضع يدنا على هذه الأدلة التي استند إليها الأصوليون في بحث حجية الخبر نجد بأن هذه الأدلة تتوزع بين كونها أدلة لفظية ك كالآيات وبين كونها أدلة لبية كالإجماع والسياق. على ضوء ذلك نقولها هنا في المقام بأن دليل حجية الخبر إن كان هو عبارة عن الدليل اللبي فإن من الواضحات التي لا كلام فيها هو أن الدليل اللبي يقتصر منه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من الخبر الحجة هو الخبر غير المعارض، وأما الخبر المعارض بخبر آخر فنحن نشك في شمول أدلة الحجية له. وما دمنا نشك في شمول أدلة الحجية له فماذا؟ فنقتصر على القدر المتيقن، وبالتالي فالخبران في مورد التعارض غير مشمولين لأدلة الحجية. هذا بناء على أن دليل الحجية دليل لبي، وأما بناء على أن دليل الحجية دليل لفظي كآية النبأ مثلا إن جاءكم فاسقون، فنحن ها هنا وإن كنا لا نمنع من العموم ولكننا نقول بأن العموم لا يمكن أن يكون مرادا جديا. فمثلا آية النبأ لو حورناها أو استنتجنا مضمونها، يعني عوض أن نلتزم بألفاظ الآية المباركة وباستدلال بمفهوم الآية المباركة، لو قلنا بأن مفاد الآية المباركة هو صدق خبر العادل مقتضى المفهوم مثلا أو بمقتضى التقريبات الأخرى المذكورة، صدق خبر العادل، أو استفدنا مثلا من دليل من آية النفر حجية خبر الثقة، فكان مفاد آية النفر هو ماذا؟ يجب العمل بخبر الثقة. خب صدق خبر العادل أو يجب العمل بخبر الثقة، هذا له إطلاق له عموم، فيشمل الخبر الذي لا معارض له ويشمل الخبر ماذا؟ الذي له معارض. هذا خبر عادل صدقه، وهذا خبر عادل أيضا صدقه، هذا خبر ثقة اعمل به، وهذا خبر ثقة أيضا اعمل به. إلا أن هذا العموم قطعا ليس مرادا جديا. لماذا ليس مرادا جديا للمولى بحيث يشمل حتى الخبر الذي له معارضون؟ لأن الخبر الذي له معارض هنالك ما يمنع من العمل به، هنالك ما يمنع من العمل به، وهو وجوب العمل بالخبر الآخر المعارض له. هذا هو المانع، مانع شرعي، وجوب العمل بالخبر الآخر المعارض له. فنظرا لوجود هذا المانع والذي يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه وجوب العمل بكل من الخبرين، وهو غير ممكن، لا يمكن العمل بخبر تجب صلاة الجمعة وبخبر تحرم صلاة الجمعة، أو بخبر لا تجب صلاة الجمعة، الجمع بينهما عملا غير ممكن. ولذلك فإن وجوب العمل بالخبر المعارض يكون مانعا عن العمل ماذا؟ بمعارضه، يكون مانعا عن العمل بمعارضه. ولأنه يمنع من العمل بمعارضه فإننا نمنع من شمول العموم له الذي يدل على وجوب العمل بكل خبر، نقول يدل على وجوب العمل بكل خبر ما سوى الخبر الذي له معارض لفرض أنه لا يمكن العمل به لوجود المانع، فلا يمكن أن يتعلق الوجوب به. إذن فنحن إما أن نفترض بأن دليل وجوب العمل بالخبر الواحد إما دليل لفظي إما دليل لبي، وعلى كلا التقديرين لا نسلم بالعموم للخبر ماذا؟ الذي له معارض. فإذا لم يشمل دليل الحجية حجية الخبر للخبرين المتعارضين إذن هما ساقطان، إذن هما بمثابة العدم، وهذا هو ما نعنيه من أصالة التساقط. فإن قلت إن هذا التصوير إنما يتم بناء على أن وجوب العمل بكل خبر هو وجوب تعييني، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يأتي الإشكال، يأتي الإشكال، إذ هذا الخبر يجب العمل به تعيينا وهذا الخبر يجب العمل به تعيينا، والحال أنهما لا يمكن الجمع بينهما إما لتضادهما وإما لتناقضهما على ما تقدم. فحينئذ يأتي الإشكال بأن دليل الحجية لا يمكن أن يشملهما معا، ولكن لنا أن نقول بأن وجوب العمل وجوب تخييري وليس وجوبا تعييني، فمع كون وجوب العمل وجوبا تخييريا ينحل هذا الإشكال، يندفع هذا الإشكال. يقول إن قلت ذلك فهذا يمكننا أن نجيب عنه ونقول بأن أولا وثانيا، أما أولا فلأن استفادة الوجوب التخييري من الدليل تحتاج إلى مؤونة زائدة بخلاف استفادة الوجوب التعييني، فإن الأصل كما مر علينا هذا في الأصول، فإن الأصل في الدليل أن يكون دليلا في الوجوب عفوا أن يكون وجوبا عينيا تعيينيا، وأما الوجوب الكفائي والوجوب التخييري فإنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى مؤونة زائدة. حينئذ نأتي إلى دليل الذي دل على حجية خبر الواحد، صدق خبر العادل، يجب العمل بخبر الثقة. خب هذا الدليل ظاهر في ماذا؟ في الوجوب التعييني أو العيني، هم عبروا بالعيني ولكن التعبير بالتعييني ها هنا هو الأدق، باعتبار أن التعييني يقابل التخييري، بينما العيني يقابل ماذا؟ يقابل الكفائي. فها هنا على أي حال ظاهر الدليل هو الوجوب التعييني. القول بأن الوجوب ها هنا وجوب تخييري يحتاج إلى مؤونة زائدة، هذه المؤونة الزائدة ليست بين أيدينا، مفقودة. فدعوى أن الوجوب في المقام تخييري أولا هو على خلاف ظاهر الدليل، ثانيا يلزم من ذلك استعمال اللفظ في أكثر من معنى. لماذا؟ لأنه لا نزاع في أن دليل حجية الخبر ظاهر في الوجوب التعييني، هذا لا نزاع فيه، غاية ما هنالك أنك تقول في موارد معارضة الخبر بخبر آخر فإن دليل حجية الخبر يراد منه ماذا؟ الوجوب التخييري. فها هنا نفس الدليل استعمل في الوجوب التعييني في موارد الخبر غير المعارض، واستعمل في الوجوب التخييري في موارد الخبر المعارض، وهو دليل واحد. دليل واحد ولفظ واحد استعمل في معنيين مشتركين، لازمه استعمال اللفظ في أكثر من معنى مشترك، واستعمال اللفظ في أكثر من معنى مشترك إما هو محال عقلا كما هو مبنى الآخوند رضوان الله تعالى عليه، وإما هو ممتنع عرفا كما هو مبنى المحقق النائين رضوان الله تعالى عليه وسيدنا أخوي أعلام آخرين. فلذلك لا يمكن القول بالوجوب التخييري، فيبقى الإشكال على ما هو عليه. إن قلت لنا أن نتخلص من الإشكال ببيان آخر، هذا المقدار لم يتعرض له السيد المجاهد رضوان الله تعالى عليه في كلامه، وإنما هو إضافة لتعميق الاستدلال من قبل الشيخ قدس سره. إن قلت ذكروا هنالك في بحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى مشترك بأن مورد الاستحالة أو مورد الامتناع ما لو استعمل اللفظ في أكثر من معنى، وأما لو استعمل اللفظ في الجامع الذي له ماذا؟ الذي له عدة مصادر، فهذا لا إشكال فيه باعتبار أن اللفظ قد استعمل في معنى واحد، غاية ما هنالك هذا المعنى له مصادر متعددة. فلنفترض أن ما نحن فيه من هذا القبيل، وذلك بأن نقول بأن المراد بأن متعلق أدلة حجية الخبر هو الأحد الكلي، يجب تصديق العادل أو يجب العمل بخبر الثقة، يعني يجب العمل بالخبر الواحد الكلي تعيينا. هذا الخبر الواحد الكلي فيما لو كان عندنا خبر غير معارض فواضح أنه ينطبق عليه، الواحد الكلي ينطبق على هذا الواحد بلا ريب، فيجب العمل به تعيينا. في مورد ما لو كان للخبر معارض كل من المتعارضين في نفسه مصداق للواحد الكلي، فيجب العمل بهذا الخبر بالخبر ألف تعيينا لأنه مصداق للواحد الكلي، ويجب العمل بالخبر باء أيضا تعيينا. لما؟ لأنه مصداق للواحد الكلي. نعم، نتيجة هذا الوجوب هي التخيير، لا أنه استعمل في التخيير، نتيجته التخيير. باعتبار أن الخبر ألف يجب العمل به تعيينا والخبر باء أيضا يجب العمل به تعيينا، نتيجة وجوب العمل بالخبرين معا هي ماذا؟ هي التخيير بالضرورة. إذن فاللفظ لم يستعمل في أكثر من معنى حتى يرد الإشكال من هذه الناحية، بل استعمل في المعنى الجامع، المعنى الجامع أحدهما أو الأحد الكلي بعبارة أخرى، هذا يحل لنا الإشكال، يحل لنا الإشكال. وعلى ذلك لا يمنع مانع من شمول أدلة حجية الخبر للمتعارضين، فإن المحصلة ووجوب العمل بأحدهما تخيرا فلا يتساقطان. يقول الشيخ قدس سره في مقام الإجابة عن هذا الإشكاء، في عن هذا التقرير، هو أن مفهوم الأحد الكلي إنما هو مفهوم ذهني انتزاعي، بمعنى أن هذا المفهوم لا وجود له إلا في الذهن، بينما متعلق حجية الخبر ماذا؟ الخبر الموجود في الخارج، هذه الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة وفي غيره، الأخبار التي ينقلها الرواة عن المعصومين عليهم السلام، هذه الأخبار هي التي يجب العمل بها. أما الخبر الكلي، مفهوم الخبر الكلي، مفهوم الواحد الذهني، فهذا لا وجود له إلا في الذهن، ولا معنى لتعلق الوجوب به، لا معنى لتعلق الوجوب به. فإذا كان لا معنى لتعلق الوجوب به، لا يتصور أن يكون ماذا؟ هو متعلق أدلة حجية الخبر، فهذه المعالجة لا تصلح، ويبقى الإشكال على ما هو عليه. صار معلومة؟ هذا تقرير دليل دليل السيد المجاهد قدس سره على أن الأصل هو التساقط، ولكن الشيخ رضوان الله تعالى عليه قد تنظر في هذا الاستدلال، وتنظره في هذا الاستدلال على مراحل، نبين المرحلة الأولى. المرحلة الأولى هي أن السيد رضوان الله تعالى عليه قد اعتمد على نكتة التفريق بين الأدلة اللفظية وبين الأدلة اللبية، وهذا الاعتماد ليس في محله. لماذا ليس في محله؟ يقول لأنه لا فارق بين الأدلة اللفظية وبين الأدلة اللبية في المقام. وبعبارة أخرى، كما أن الأدلة اللفظية لها إطلاق يشمل الخبرين المتعارضين، الأدلة اللبية في المقام أيضا ماذا؟ لها إطلاق، أو فقل الأدلة اللفظية اللبية لها اقتضاء، لها شمول للخبرين المتعارضين. بأي بيان؟ هذا يمكن أن يبين بأحد بيانه، وهذا يترتب عليه أيضا ثمرة في المحصلة. البيان الأول هو أن يقال بأن دليل السيرة لا يحتاج، أو دليل الإجماع مثلا كدليل لبي، بأن الدليل اللبي لا يحتاج إلى إطلاق ليشمل كلا الخبرين. لماذا؟ لأن مفاد دليل السيرة هو وجوب العمل بخبر الواحد، وجوب العمل بخبر الثقة، هذا مفاد دليل السيرة. ومفاد دليل السيرة كما ينطبق على الخبر الذي لا معارض له، ينطبق على الخبر ماذا؟ الذي له معارض، إذ أن ذاك خبر ثقة فيجب العمل به، وهذا أيضا ماذا؟ خبر ثقة فيجب العمل به. فمفاد الدليل اللبي فانطباقه على كل من الخبرين لا يحتاج إلى إطلاق، بل نفس المفاد ينطبق على ماذا؟ على كل خبر من أخبار الواحد، على كل خبر من أخبار الواحد، كان له معارض أو لم يكن له معارض. مفاد الخبر هو مفاد الدليل اللبي، هو يجب العمل بخبر الثقة. هذا خبر ثقة يجب العمل به، هذا خبر ثقة أيضا ماذا يجب العمل به؟ ينطبق العنوان على المعنون والحكم تابع لموضوعه. إذن البيان الأول يقول أصحابه بأننا لا نحتاج إلى الإطلاق، لا نحتاج إلى الإطلاق. البيان الثاني هو أن يقال بلا نحتاج إلى الإطلاق، فإن قل فما قولك فيما يقولون من أنه يقتصر في موارد الدليل اللبي على ماذا؟ على القدر المتيقن. قلنا هذا ليس على إطلاقه، لا أن كل دليل لبي يقتصر منه على القدر المتيقن، وإنما ذلك فيما لو كان الدليل اللبي مجملا، هذه خلوها ببالكم، وكانت له أفراد معلومة وأفراد مشكوكة، حينئذ نتمسك بالدليل اللبي المجمل في موارد الأفراد المعلومة، ونمنع من التمسك به ماذا؟ في موارد الأفراد المشكوكة. فإذا قيل يقتصر في الدليل اللبي على القدر المتيقن، يراد به خصوص هذا المورد، ما لو كان الدليل اللبي مجملا وكان له هذان النوعان من الأفراد. وأما لو كان الدليل اللبي بحسب معقده مطلقا، بحسب معقده مطلقا، فهنا لا فرق بينه وبين الدليل اللفظي. هذا أين يذكر؟ هذا يذكر لعله في الأصول لا يذكر، في الفقه يذكر. في الفقه عندما يتعرضون لهذه المناقشة يقولون مثلا يدعى الإجماع في مورد، يناقش الإجماع بأنه دليل لبي، دليل لبي يقتصر منه على القدر المتيقن، في مقام دفع الإشكال يقولون معقد الإجماع مطلق، معقد الإجماع مطلق، بمعنى أن الإجماع انعقد على الإطلاق، الإجماع في نفسه انعقد على الإطلاق. حتى أوضح ذلك، الآن عندما نأتي إلى حجية خبر الواحد، حجية خبر الواحد، فلنفترض أن دليلها الإجماع أو أن دليلها السيرة، إجماع السب لفظيا أو عمليا، نقول هذا الإجماع انعقد على ماذا من الأساس؟ هل انعقد على حجية خبر الواحد على نحو القضية المهملة؟ انعقد على حجية خبر الواحد في الجملة، أو أنه من الأساس انعقد على ماذا؟ على حجية خبر الواحد مطلقا، كان له معارض أو لم يكن له معارض. فإذا بنينا على أن الإجماع، يعني حررنا أن معقد الإجماع مطلق، بمعنى أن السيراء الإجماع انعقد من الأساس على حجية مطلق الخبر وإن كان له معارض، هنا لا يقال يقتصر على القدر المتيقن باعتبار هذا الفرد ليس مشكوكا لعدم الإجمال في نفس الدليل اللبي، فحينئذ نتمسك بالدليل اللبي. فيمكن أن يقال ها هنا بأن دليل حجية السيرة ماذا؟ دليل حجية السيرة أو دليل الإجماع عفوا أو دليل السيرة القائم على حجية خبر الواحد، وإن كان دليلا لبيا إلا أنه له إلا أن معقده يعم الخبرين المتعارضين، فإذا كان يعم الخبرين المتعارضين لا يبقى فرق بين ماذا؟ بين الأدلة اللبية وبين الأدلة اللفظية، حتى نحاول أن نبني النكتة على التفريق بين اللفظين، عفوا بين النوعين من الأدلة. هذا هو محصل المرحلة الأولى من المناقشة. والآن نبين أننا أي الوجهين أي البيانين نستظهره من عبارة الشيخ قدس سره، ثم يصل الكلام إلى المرحلة الثانية. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هذا قرينا أظن المقدار الأول إلى فنقول وبالله المستعان. قد يقال بل قيل، والقائل سيد المجاهد، إن الأصل في المتعارضين عدم حجية أحدهما، لأن دليل الحجية مختص بغير صورة التعارض. أما إذا كان أي دليل الحجية إجماعا فلاختصاصه بغير المتعارضين، وليس فيه عموم أو إطلاق لفظي يفيد العموم حتى يتمسك به لإثبات الحجية لهما معا، فيقتصر منه إذن على ما لا معارض له، وما نحن فيه متعارضان إذن لا يشملهما. وأما إذا كان لفظا فلعدم إمكان إرادة المتعارضين، يعني لا يمكن أن يكون ذلك مرادا جديا، لا نمنع العموم إلا أننا نمنع أن يكون مرادا جديا، فلعدم إمكان إرادة المتعارضين من عموم ذلك اللفظ، فيسلم بالعموم من عموم ذلك اللفظ، لأنه يدل على وجوب العمل عينا بكل خبر مثلا، ولا ريب أن وجوب العمل عينا بكل من المتعارضين ممتنعون، لأنهما إما متناقضان أو متضادان، والعمل بكل منهما تخييرا. إن قيل هذا في مقام التخلص عن الإشكال، والعمل بكل منهما تخييرا، يعني أن دليل حجية الخبر يدل على وجوب العمل بهما تخييرا، هذه والعمل بكل منهما تخييرا مفاد دليل حجية الخبر. لو قيل أن مفاد دليل حجية الخبر هو هذا المقدار، العمل بكل منهما تخييرا، الجواب أولا لا يدل عليه الكلام، وقلنا بأن الوجوب التخييري يحتاج إلى ماذا؟ إلى مؤونة زائدة، إذ لا يجوز، هذا الإشكال الثاني، إذ لا يجوز إرادة الوجوب العيني بالنسبة إلى غير المتعارضين، والتخيير بالنسبة إلى المتعارضين من لفظ واحد، لازمه استعمال اللفظ.
كان هذا سيئ التفريع على عدم الدلالة،
المقبلي ويتفرع عليه. إذا بنينا على أن الوجوب تخيريون يتفرع على ذلك استعمال اللفظ في أكثر من ما، باعتبار أن الوجوب التعييني في موارد عدم المعارض لا شك فيه. لا أحد يقول هنا بأن الوجوب ماذا تخيرية، بل هو تعييني. فإذا بنينا في مورد التعارض على كون الوجوب تخيريا يتفرع على ذلك استعمال الله. وأما العمل بأحدهما الكلي عينا فليس من أفراد العام. هو أنا أستحسن أن يكون متعلق الوجوب مو عنوان أحدهما، عنوان الأحد. ليش؟ لأنه إذا قلنا هو عنوان أحدهما إذن هو ناظر إلى التعدد في صورة التعدد، والحال أن أدلة وجوب العمل بالخبر ناظرة إلى ماذا؟ إلى الأعم، سواء كان هنالك تعدد أم لم يكن تعدد. فلنفترض أن متعلق أدلة وجوب العمل بالخبر هو عنوان الأحد لا عنوان أحدهما، حتى هذا نطبقه هم في موارد ما لا معارض له وفي موارد المعارض. أما عنوان أحدهما خب لا يتأتى عندنا في مورد عدم المعارض. صار معلوما شيخنا؟ واضح هذا. وأما العمل بأحدهما الكلي عينا فليس من أفراد العام، لأن أفراده العام له دليل وجوب حجية الخبر مثل صدق العادل، يجب العمل بخبر الثقة، لأن أفراده هي المشخصات الخارجية، الأخبار الموجودة في الخارج التي يرويها الرواة سواء كانت في الكتب أم لم تكن في الكتب، إنما لها مشخصاتها الخارجية. وليس الواحد على البدل فردا آخر، هذا تعبير آخر عن ماذا؟ عن نفس المفهوم الذهني الانتزاعي. هو هذا الواحد على البدل هم ينطبق على الأول، هم ينطبق على الثاني، هم ينطبق على الثالث، بل هو عنوان منتزع منها من الأفراد، غير محكوم بحكم نفس المشخصات بعد الحكم بوجوب العمل بها عينا. مو ليس محكوما بحكمها وهو الوجوب، أصلا لا يمكن أن يكون محكوما بحكمها، استحيل، ما في الذهن يستحيل تعلق الحكم به لأنه لا يمكن امتثاله. هذا تم تقرير دليل السيد قدس سره، ومحصله كما ذكرنا هو أن دليل حجية الخبر لا يشمل الدليلين. هذا قلنا هذه المرحلة الأولى من المناقشة. لكن ما ذكره من الفرق بين الإجماع والدليل اللفظي لا محصل ولا ثمرة له فيما نحن فيه، لأن المفروض قيام الإجماع على أن كلا منهما واجب العمل لولا المانع الشرعي اللي هو وجوب العمل بالآخر. المفروض قيام الإجماع على أن كلا منهما واجب العمل، هذه المفروض أن قيام الإجماع على أن كلا منهما واجب العمل، يعني الإجماع قائم على وجوب العمل بخبر الواحد، وهذا الوجوب ينحل بانحلال بعدد الأفراد، فنقول هذا خبر واحد يجب العمل به وهذا خبر واحد يجب العمل به، وبالتالي لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى إطلاق، يكفينا تعلق الوجوب بعنوان خبر الثقة فينحل هذا الوجوب بعدد الأفراد، هذا خبر ثقة يجب العمل به، هذا خبر ثقة يجب العمل به، هذا محتمل. محتمل لأن المفروض قيام الإجماع على أن كلا منهما يعني أن الإجماع انعقد على أن المتعارضين ماذا يجب العمل بكل منهما، هم هذا أيضا ماذا محتمل، يعني الإجماع انعقد على الشمول، على الشمول للمتعارضين، لا أن الإجماع انعقد على وجوب العمل بخبر الثقة وهذا ينحل بحسب الأفراد. شفتوا الفرق بينهم؟ نكمل. وهو وجوب العمل بالآخر، إذ لا نعني بالمتعارضين إلا ما كان كذلك، يعني ما يجب العمل بهما لولا المانع. وأما ما كان وجود أحدهما مانعا عن وجوب العمل بالآخر فهو خارج عن موضوع التعارض. خب هذه تتمة من الشيخ، زيادة فائدة منه، يقول هناك موارد لو اجتمع فيها دليلان فإن أحدهما يكون مانعا عن وجوب العمل بالآخر بحيث يلغي الآخر، كما هو ماذا؟ كما هو في موارد الحكومة أو في موارد الورود، فمثلا بالنسبة إلى قاعدة الضرار أو بالنسبة إلى نفي الحرج، مع وجودها ما دل على وجوب الوضوء الضرري ماذا؟ يبقى أو ينتفي؟ ينتفي، لا يجب العمل بذاك مع وجود قاعدة الضرر، لا يجب العمل بذاك مع وجود نفي الحرج، فهنا وجود أحدهما منع من وجوب العمل بالآخر، منع من وجوب العمل بالآخر، لا أنه منع من العمل به، منع من وجوب العمل به، دليل لا ضرر منع من تعلق الوجوب بالوضوء الضرري، دليل لا حرج منع من تعلق الوجوب بالوضوء الحرجي، منع من تعلق الوجوب به، لا أنه منع من العمل به. بينما في المتعارضين ليس كذلك، وجود المعارض منع من العمل بالآخر، لا أنه منع من ماذا؟ من وجوبه. وأما ما كان وجود أحدهما مانعا عن وجوب العمل بالآخر فهو خارج عن موضوع التعارض، لأن الأمارة الممنوعة لا وجوب للعمل بها، فكيف تعارض ماذا؟ ما يدل على الوجوب، لا وجوب للعمل بها بعد وجود الأمارة المانعة، فكيف تعارض الأمارة المانعة؟ والأمارة المانعة إن كانت واجبة العمل تعين العمل بها لسلامتها عن معارضة الأخرى، فهي بوجودها اللي هي الأمارة المانعة كالدليل الحاكم تمنع وجوب العمل بتلك الأمارة الممنوعة، وتلك لا تمنع وجوب العمل بهذا، لا بوجودها ولا بوجوبها، لا بوجودها تمنع ولا بوجوبها تمنع. شوفوا لما تكون عندنا أمارتين، تارى الأمارة بوجودها تمنع، بوجودها تمنع، مثل ما نحن في حاكم ومحكوم، بوجود الحاكم يمنع من وجوب العمل بالمحكوم، وتارى بوجوبها تمنع كما هو في غير موارد الحكومة، في غير موارد الحكومة في المتعارضين وجوب أحدهما يمنع من العمل بالآخر، وجوب أحدهما لا وجوده، ولا وجوده من غير أن يجب العمل به لا يمنع، لا بوجودها ولا بوجوبها فافهم، هذه فافهم. متفرعة على ما ذكرنا من البيان. لأننا إذا بينا مطلب الشيخ قدس سره بأنه يريد من انعقاد الإجماع، انعقاد الإجماع على وجوب العمل بالخبرين المتعارضين، خب لا يتجه عليه إشكاله. وأما لو بيناه بالبيان الأول وهو أننا لا نحتاج إلى إطلاق،
معقدة مطلقة،
دليل
يعني يكون انعقد مطلقا،
لا لم ينعقد مطلقا، انعقد على وجوب العمل بخبر الثقة في الجملة على نحو القضية المهملة، وهذا خبر ثقة فينطبق عليه العنوان، وهذا أيضا خبر ثقة فينطبق عليه العنوان، هنا يأتي الإشكال، يعود الإشكال كما كان، إشكال الذي حاول أن يتخلص منه يعود. لماذا؟ لأننا نقول بأنه إذا دل على حجية وجوب العمل بخبر الثقة في الجملة عندنا قدر معلوم وهو ما لا معارض له، وعندنا أفراد مشكوكة وهو ما له معارض، فلا يمكننا التمسك بماذا؟ بالدليل. حينئذ لا يمكننا التمسك بكونه مجملا، غاية ما دل عليه دل على وجوب العمل بخبر الثقة، أما حتى في صورة وجود المعارض لا إطلاق له، فإذا كان لا إطلاق له كيف نتمسك؟ فإذا بنينا على التقرير الثاني الذي ذكرنا لكلام الشيخ، بعد هذا الإشكال لا يتجه عليه، هو يحرر أن الإطلاق قد انعقد على وجوب العمل بخبر الواحد حتى فيما لو كان له معارض، وبالتالي فافهم إشارة إلى دقة المطلب وعمقه وضرورة التأمل فيه. ويأتي الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. وإياكم إن شاء الله.